بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا هذه الليلة بعنوان فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والقصص القرآني فيه عبر وعظات ودروس، وأي دروس؟ للأفراد، رجالا ونساء وعلماء وعامة، وللأمم. فالقصص القرآني أيضا فيه دروس كبار للأمم في حياتها، وأيضا فيه دروس للأمة في تاريخها المعاصر، وفيها دروس لمن أراد أن ينظر في مستقبل الأمة. ويميز قصص القرآن بأنه القصص الحق، ومن أصدق من الله حديثا، وهو حقائق لأنها من عند الله، فخبره صدق ووعده حق، والله لا يخلف الميعاد. فلا مقارنة بين قصص القرآن وقصص غيره، وما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي يتلى، ولكن لا يمنع أن يكون في قصص السلف والأئمة عبر وعظات، لكن قصص القرآن لها شأن وأي شأن. وكنت عازما على أن أتحدث عن جوانب من قصص القرآن، لكن لما وقفت مع الآية التي ورد فيها العنوان، وهي قوله تعالى: كما سمعتم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، رأيتم أن أقف وإياكم هذه الليلة مع واحدة من قصص القرآن. فماذا قال الله عز وجل في هذه القصة؟ قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قصة فيها خبر: اتلوا عليهم نبأ صاحب القصة. ونحن سنقف مع هذه الآيات عدة وقفات. أولها: من هو هذا الرجل الذي آتاه الله هذه الآيات، وفي من نزلت هذه الآيات، ومن المقصود بها؟ أكثر الروايات عن الصحابة والتابعين أنه أحد علماء بني إسرائيل، وجاء في بعض هذه الآثار بأسانيد صحيحة رواها الطبري وغيره أن اسمه بلعام ابن باعورا، ولكن ما أورده المفسرون من تفاصيل قصته كما أوردها الطبري وغيره ثم نقلها ابن كثير هو من الإسرائيليات، فإنهم ذكروا تفاصيل في القصة لا ينبغي الأخذ بها، والإسرائيليات يجب الحذر منها عند إيرادها. ومن خلال التتبع في تفاسير وتفسير كلام الله عز وجل أنه ما من رواية من روايات الإسرائيليات إلا ويتبين أنه لا حاجة إليها ماسة في التفسير، لأن القرآن ومعانيه وعبره واضحة ودلالاتها قوية، وما في تفسير الآيات مما ورد من الآيات الأخرى أو مما ورد من السنة أو مما ثبت عن التابعين ونحوهم مما له حكم الرفع كاف في معرفة دلائل النصوص بدون الحاجة إلى تفصيلات الروايات الإسرائيلية. هناك قول آخر أن المقصود بهذه الآيات هو الشاعر الجاهلي المشهور أمية بن أبي الصلت، وهذا الرجل اهتم بعض الباحثين بشعره وجمعوه وطبع ديوانه في مجلد كبير. روى الطبري وصحح ابن كثير عن عبد الله قال، طبعا ابن كثير هو الذي صحح الرواية، الرواية ماذا تقول؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روي من غير وجه عنه، أي عن عبد الله، وهو صحيح إليه، وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه، يعني ما صح عن عبد الله بن عمرو من أنه هو أمية بن أبي الصلت، ابن كثير رحمه الله تعالى يقول يبعد أن تنزل فيه الآية. طيب، ما الذي قصده هذا الصحابي؟ قصد أن هذه الآية تنطبق على هذا الرجل. طيب، ما قصة أمية بن أبي الصلت؟ قال: فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله. هكذا يقول ابن كثير. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وفصاحة، ولكن لم يشرح الله صدره للإسلام. فهذا عاش في الجاهلية وعاصر الرسول وأوتي العلم الكثير، لكن والعياذ بالله انسلخ من الآيات التي فيها الدلالات والبشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكفر به ولم يؤمن. وقيل نزلت في أبي عمرو الراهب الذي ترهب في الجاهلية وقرأ الكتاب، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمرو الفاسق، فصار لا يذكر في كتب السيرة النبوية إلا بهذا الاسم، اسمه أبو عمرو الفاسق. هذا الرجل عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قصص في العداوات في غزوة أحد وفي الخندق، وله أيضا قصة ومشاركة في بناء مسجد الضرار بتعاونه مع المنافقين. ولا شك أن ظاهر سياق هذه الآيات أنه كان في زمن مضى، فلعله أي من جرى له ما جرى ممن آتاه الله ولكنه أخلد إلى الأرض، فلعله أحد علماء بني إسرائيل المفتونين. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من مثل حاله. ثانيا، هل ما ورد في هذه الآيات هو نبأ وخبر وقصة تتلى للعبرة والعظة، أم هو مثل مضروب لأنه يتكرر؟ هل هو قصة حقيقية أم أنه مثل يضرب به؟ رجل أوتي وجرى له ما جرى، رجل أوتي الآيات فأعرض عنها إلى آخره. الصحيح أنه قصة وخبر ونبأ أخبر الله عنه، ويدل على ذلك أولا سياق الآيات: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فهو شخص جرى له هذا الأمر ووقع. قوله ثانيا قوله تعالى: فاقصص القصص، فهو دليل على أن الحادثة قصة، فهي واقعية وقعت كما هو في قصص القرآن الذي هو القصص الحق. ثالثا أن المفسرين كافة رووا أنه رجل كان صالحا ثم فتن، وهذا يكاد يكون إجماعا، وقد روي عنهم بأسانيد حسنة وصحيحة. ثالثا ننتقل إلى القصة والوقوف معها، وهذه القصة ليس هناك أبلغ ولا أفصح ولا أقوى رواية من القصة كما وردت في الآيات القرآنية. مهما اختصرها المختصرون أو فصلها المفصلون، ليس هناك أبلغ من هذه القصة والحكاية. آتيناه آياتنا، ما الذي جرى له؟ ما الذي جرى لهذا الرجل؟ انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه هي القصة. ثم جاء التعقيب: ساء مثلا للقوم. فهي قصة واضحة المعالم، بينة. آتيناه آياتنا، انسلخ منها، أتبعه الشيطان، كان من الغاوين، أخلد إلى الأرض، اتبع هواه، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هل هي واضحة؟ هل هي بينة؟ هل دلالتها واضحة؟ نقول نعم. ومع هذا فلا يمنعنا في هذه الوقفة الرابعة أن نقف قليلا مع هذه الآيات وما فيها من الدلالات، وسنقف معها من خلال المحطات التالية في الآيات. أولا قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فهذه إشارة إلى نعمة الله الكبرى التي أنعم بها عليه، وأن الله أنعم عليه بنعمة لا تقدر بثمن، هي خير من الدنيا وما فيها: آتيناه آياتنا. وثانيا هذا الرجل لم يؤت المال أو الجاه أو شيء من أمور الدنيا، وهي كلها من نعم الله، ولكن الذي آتاه الله إياه نعمة، وهي نعمة الآيات المشتملة على كلام الله المنزل وما فيه من الإيمان والتوحيد والطاعة والاستقامة. وما جاء في بعض كتب التفسير من أن هذا الرجل آتاه الله معرفة اسم الله الأعظم، أو أنه كان مجاب الدعوة أو نحو ذلك، هو تبع لما جاء في سياق هذه الآية. ثم هذه النعمة التي آتاه الله إياها نعمة كبرى تقتضي منه لو كان مؤمنا صادقا، تقتضي منه الأمور التالية، وهذا تذكير لكل إنسان، لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة على وجه الأرض، إذا آتاه الله نعما ماذا يصنع تجاهها؟ أولا أن يشكر الله عليها ليلا ونهارا، وأن لا ينسبها إلى نفسه ولا إلى عقله ولا إلى ذكائه. اثنين أن يثبت عليها وأن يستقيم عليها تصديقا وعلما وعملا بجوارحه. ثالثا أن يؤدي حقها في نشرها بين الناس وتعليمهم إياها والدعوة إليها. رابعا ألا يعجب بنفسه ولا بعلمه ولا يغتر بما قد يجري على يديه من كرامات، كما قيل في بعض الروايات: فيما أوتي هذا الرجل من شيء من الكرامات، لأن العجب أحد أكبر مفاتيح ومداخل الشيطان الرجيم. وأخيرا أن يخشى من سلبها ومن سوء الخاتمة. فإذا رزق الإنسان نعمة فعليه أن يتفكر ليلا ونهارا أن تبقى وألا يسلبها، وهذا كان دأب الصالحين. أسأل الله يجعلني وإياكم منها. ثانيا من التأمل قوله تعالى آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أي انسلخ من الآيات التي آتاه الله إياها وترك ما فيها من علم وإيمان وهدى. لكن التعبير القرآني له دلالات عجيبة. أولها أن الآيات والإيمان والعلم الشرعي يمتزج بالإنسان ويختلط به حتى يصبح جزءا من كيانه وأحاسيسه فيختلط به. ومن العجب أن أقوى ما في تكوين الإنسان بالنسبة للشعور والأحاسيس هو الجلد، ولهذا فإنها هي التي تبدل لأصحاب النار أعاذني الله وإياكم منها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالجلد يشمل الأحاسيس الداخلية والمظهر الخارجي والأحاسيس الخارجية، وهذا من العجب. ثانيا أن الخروج من الدين والإيمان والآيات ليس بالأمر الهين، وإنما هو خروج عن كيان الإنسان الداخلي وأحاسيسه العميقة القلبية والبدنية. وهذا الدخول والخروج يشمل الحالتين. الدخول في الإسلام فهو انسلاخ عظيم من الكفر، ولهذا تجد الداخل في الإسلام يعيش حياة جديدة، وبالعكس الخروج من الإسلام فهو انسلاخ عظيم من الإيمان. ثالثا يفيد قوله فانسلخ منها أن هذا الرجل هو نفسه الذي اختار الانسلاخ لأسباب سيأتي ذكرها، فليس هناك إجبار وليس هناك إرغام، وإنما هو انحراف وزيغ باختياره. ولهذا قال في الآيات بعد ذلك كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، فهم الذين كذبوا وهم الذين ظلموا. رابعها وآخرها في الانسلاخ أن هذا الرجل انسلخ من الآيات وما فيها من البينات والدلالات كما ينسلخ الإنسان من جلده، وهذا تشبيه بليغ عجيب. لك أن تتصور يا أخي في الله إنسانا يسلخ جلده، ما حاله وما صفته؟ بل ما هو أعجب، لك أن تتصور إنسانا يسلخ جلده بنفسه، هو الذي يسلخ جلده. هل تصورت هذا؟ يسلخ جلد يديه ورجليه، يسلخ جلد بطنه وظهره، يسلخ جلد وجهه ورأسه. التعبير القرآني يقول إن التخلي عن الآيات كأنه سلخ وانسلاخ من الجلد. يا له للمشهد، يا له للحالة التي يكون فيها مثل هذا الانحراف والعياذ بالله. هل تخيلت إنساناً يكون من ألمه في الدنيا أشد من ألم أن يسلخ جلده أو أن يسلخ هو نفسه جلده؟ إن التخلي عن آيات الله التي أكرم الله بها عبده هو شبيه بمن يصنع بنفسه هذا والعياذ بالله. ثالثا من عجائب هذه الآيات قوله تعالى فيها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لما انسلخ من الآيات والإيمان والطاعة صار طليقا شريدا بلا هداية، فكانت فرصة الشيطان التي بادر إليها وطمع فيها طمعا كبيرا. لماذا بادر الشيطان؟ لماذا أتبعه الشيطان؟ لماذا حرص الشيطان على مثل هذا النوع من الذين يقع فيهم مثل هذا الأمر العظيم وهو الانسلاخ مما آتاه الله من العلم والدين؟ لماذا؟ لأمور منها أنها حالة لعالم له شهرة وله أتباع، فضلاله وغوايته ليست خاصة به وحده، وإنما سيؤثر على كثير من أتباعه، وهذه فرصة الشياطين. أتباعه من لم يميز بين حالتيه الأولى والثانية وصاروا يقتدون به ملغين ما عندهم من دين وعقل وفقه، فلربما كما اتبعوه أولا في حال صلاحه ربما فتنوا به ثانيا في حال ضلاله وانحرافه، خاصة مع تزيين الشيطان. وثانيا اتبعه الشيطان لأن نكوصه ليس معصية قد يتوب منها، وهذا ما يؤلم الشيطان كما هو معلوم. أهلكت العباد بالمعاصي، هكذا يقول الشيطان، فأهلكوني بالتوبة والاستغفار. ليست معصية ولكنه نكوص وانسلاخ من الدين كله والعياذ بالله. وثالثا حرص الشيطان عليه لأنه قد يكون مثالا يريده الشيطان لغيره من العلماء، فيفعل بعضهم مثل ما فعل، ثم يقول القائل منهم إذا ذكر ونصح لست بأحسن من فلان وقد قال ما قال وفعل ما فعل. إذن الشيطان حريص عليه لأنه متميز عن غيره، ولأنه قدوة ومؤثر. ولهذا ماذا صنع الشيطان كما في هذا التعبير القرآني؟ فأتبعه الشيطان. أتبعه الشيطان؟ هل تأملتم السياق هنا في هذه العبارة؟ أتبعه يعني سار خلفه، يحثه على السير فيما هو فيه من انسلاخ وانحراف. وهذه صورة فريدة تخالف الصور الأخرى الموجودة في كتاب الله عز وجل، لأن الصور الأخرى التي جاءت في كتاب الله عز وجل النهي عن أن نتبع خطوات الشيطان. لا تتبع الشيطان، لا تطيع الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. فكأن الشيطان أمامنا، نهانا الله عز وجل أن نتبع الشيطان، لكن هذه الآيات تقول إن الرجل اتبعه الشيطان، يعني صار هو الذي في الأمام والشيطان من خلفه. فهذه صورة معكوسة، فالشيطان هو الذي يتبع هذا المفتون. ما هذه الصورة المعبرة العميقة؟ أن يكون الشيطان تابعا لهذا الإنسان، أن يكون وراءه. إذن هذا الذي فتن هو إمام ضلاله، ولهذا فكأنه أي الشيطان وهو يحثه في السير على طريق الغواية يمشي وراءه ويقول سر إلى الأمام، أنت إمام هذا الميدان وأنا جند من جندك وتابع من أتباعك. أيها الإخوة، إن هذه الصورة المتعاكسة بين نهينا عن اتباع خطوات الشيطان وبين صورة هذا المفتون الذي اتبعه الشيطان فيها من الدلالات العميقة ما يجب أن يقف عنده الإنسان. والشيطان الذي خلفه هو تابع قوي لديه. ما هي المهمة التي لدى الشيطان وقد اختار هذا المفتون أن يسير من أتباعه وأن يكون من ورائه؟ مهمة الشيطان أن يدفه وأن يدفعه إلى الأمام. يقول بعض المعبرين وإذا ما أراد أن يتخاذل ضرب المسكين بالسوط، لكنه صاحب جلد مسلوخ، كيف يكون الجلد لصاحب جلد مسلوخ؟ لمسه يجعله يصرخ. فكيف إذا كان هذا الشيطان من خلفه يجلده؟ ولهذا تجده وهو يجلده يدفعه إلى أقوال وأفعال عجيبة تبلغ أحياناً الغايات في الانحراف والزيغ والإلحاد، أعاذنا الله وإياكم من مثل هذه الحال. رابعاً من الوقفات في الآية ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إعذار رب العالمين، إعذار مالك الملك، وهو يخبرنا عن هذا الرجل الذي انسلخ مما آتاه الله من الآيات البينات. ربنا يقول ولو شئنا لرفعناه بها. مشيئة الله الكونية عامة، فلو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن هنا ولو شئنا لرفعناه بها، لكنه هو أخلد، هو أخلد إلى الأرض. ولهذا يلحظ في هذا السياق المقابلة والمقارنة بين حالتين. لرفعناه بها، الرفعة إلى السماء بالعلم بالإيمان بالعمل بالطاعة بالعبودية الحقة لله، ارتفاع وتحليق، لرفعناه بها. فيا أيها المؤمن والمؤمنة، يا أيها المسلم، يا أيها العابد، أنت تحلق مع كل طاعة، مع كل عبادة، مع كل عمل، أنت ترتفع إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولو شئنا لرفعناه بها يقابلها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الإخلاد إلى الأرض والالتصاق بها، هذا الذي التصق بالأرض يأبى الارتفاع، ولهذا فليس له إلا الهبوط والسقوط إلى الأرض، ولكنه أخلد، أي هو الذي اختار الطريق السافل والالتصاق بالأرض. ليس هناك إكراه، ليس هناك إجبار، أخلد إلى الأرض فقدم الحياة الدنيا على الآخرة، أخلد إلى الأرض فركن إلى الدنيا وشهواتها، أخلد إلى الأرض وأوحالها وطينها، أخلد إلى الأرض بفتن شهواتها وشبهاتها، أخلد إلى الأرض فصار يدور في أوحال الأرض دوران المعوج بعيدا عن الصراط المستقيم، فهو تارة يحرف وتارة يؤول وتارة يبدل وتارة يغير حسب هواه وحسب أهواء غيره. أخلد إلى الأرض والتصق بها ثم اتبع هواه. وإذا كنا قد قارنا قبل قليل بين نهينا عن اتباع خطوات الشيطان وقصة الرجل الذي اتبعه الشيطان، هنا مقارنة أخرى، هنا اتبع هواه. قارن بين أتبعه الشيطان واتبع هواه، فهو متبوع من الشيطان يؤزه إلى الشر أزا، ثم هو تابع لهواه راكض وراء شهواته العاجلة. ما هذه الصورة؟ ما هذه الصورة القرآنية العجيبة؟ لك أن تتصور شخصاً وراءه شيطان يسوقه، وأمامه هوى وشهوات يلهث وراءه، حيث سار الهوى سار معه، وإذا تقلب الهوى يمينا أو شمالا أو نكوصا إلى الورى تقلب معه مدحا أو ذما، فهو وراءه تابع له في كل حالة والعياذ بالله. إن عقوبات رب العالمين حين يتخلى الإنسان على الحق عقوبات كبرى، ولهذا يعذب الله العباد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، لا يعذبهم إلا لنكوصهم وإلا فهو الرؤوف الرحيم بعباده. خامسا، قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما أعجب هذا المثل، فمثله كمثل الكلب. هذا المثل فيه عبر وعظات. أولا، ضرب المثل بالحيوانات وخاصة الكلب جاء في الكتاب والسنة. هنا ضرب الله المثل بحالة هذا الشخص بالكلب، وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ويعود إلى قيه. وفي القرآن عن اليهود ضرب المثل بهم في الحمار يحمل أسفارا، وهذا في اليهود وفي كل عالم لا ينتفع بعلمه. والعابد لغير الله ضرب الله مثلا ببيت العنكبوت، وكل هذه الأمثلة والأمثال لبيان حقارة هذه الأمور وصغار أصحابها. اثنين، في سياق هذه القصة لهذا الرجل جاء التشبيه والتمثيل بالكلب ليس عامة وإنما في صفة من صفات، ألا وهي لهاثه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي إن تطارده وتحمل عليه يلهث، وإن تتركه يلهث، إن ركض لهث، وإن مشى لهث، وإن جلس لهث، فهو يلهث دائما. ثالثا، هذا الإنسان الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه شبهه الله بالكلب في اللهث، فهو يلهث وراء شهواته ودنياه، لا يعرف في دنياه إلا الحياة الدنيا وشهواتها، إن سافر، إن تحول، إن أقام، إن قعد، إن قام، إن كان لوحده، إن كان مع الناس، إن تكلم، إن استمع، إن تحدث، هو يلهث وراء الدنيا وشهواتها متبعا لهواه. متى يستفيق مثل هذا وهو دائم اللهاث وراء الدنيا؟ متى يجلس يراجع نفسه وحاله التي انتقل إليها بعدما كان في حال الرفعة والعزة والإيمان؟ متى يفكر ويقارن بين الحالتين وهو يعيش حالة اللهاث؟ متى يكون قدوة لغيره؟ هل سيكون قدوة لغيره في هذا اللهاث وتعظيم الحياة الدنيا، بينما المفترض أن يكون قدوة لغيره في الرفعة والسير إلى الله والدار الآخرة؟ رابعا، لماذا يلهث الكلب دائما؟ يقول بعض من يهتم بهذا في علوم الحيوان: إن الله تبارك وتعالى لم يخلق للكلب المسامات في جلده كغيره من المخلوقات، وهذه المسامات هي التي تفرز العرق الذي يحمل كثيرا من السموم والتلوثات بالجسم، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته في المخلوقات ومنها الإنسان. فهذه المسام تخرج نسبة كبرى من سموم الجسم عن طريق العرق، ولو تعطلت لمرض الإنسان. الكلب ليست له هذه المسامات في جلده، فماذا يصنع؟ كيف يخرج هذه السموم؟ قالوا: يخرجها من خلال اللهاث، فهي تخرج مع اللعاب عن طريق فمه ولسانه. وهنا عجب في التشبيه والتمثيل بالكلب، هنا يظهر التشبيه الدقيق لهذا الرجل المفتون بالكلب، هذا الذي انسلخ من دينه كما ينسلخ الإنسان من جلده، ففقد المسام الإيمانية وفقد الوعي والإيمان الذي يرسخ به الإيمان ويطرد به شبهات الشيطان وشبهات النفس والهوى الأمارة بالسوء. ليس عنده جلد فيه مسامات، جلد الإيمان الذي يحفظ الكيان ويحفظ جسم الإنسان، يحفظ عليه إيمانه، ثم إذا جاءت الشبهات أفرزها كما يفرز العرق، فإذا بها عند المؤمنين الصادقين تخرج الشبهات من عرق لا يأبه بها، يطردها، يمسحها هكذا، قد يسمعها في مناسبة، قد تلقى إليه، قد يقرأها في كتاب، لكنه صاحب إيمان قوي تمر عليه، فإذا مرت إذا بها تتبخر كما يتبخر عرقه. لكن هذا الإنسان المفتون محروم من جلد الإيمان وما فيه من المسام التي تضبطه وتفلتره وتقويه، فقد جلده فصار شبيها بالكلب. الكلب ليس عنده مسامات، وهذا الرجل مسلوخ الجلد، إذن أين المسامات؟ لابد أن يشبه الكلب، فصار شبيها به. فين وأين يلهث؟ يلهث وراء دنياه وهواه كالكلب. تأملوا عمق المثال، تأملوا هذا القول من عند رب العالمين في خلق من مخلوقاته، كيف يضرب الله المثل بهذا. ولعل في هذا ما يفيدنا في شيء من الحكمة فيما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. ليه؟ قال لك الكلب ما له مسام، كل سموم جسمه فين هي؟ في لعابة. فإذا ولغ فاغسلوه سبعا إحداهن أو أولاهن أو أخراهن، اختلفت الروايات، بالتراب. قال المحققون من الأطباء وغيرهم إن في لعاب الكلب ما لا يغسله إلا التراب ولا يمحوه إلا التراب، وهذا من إعجاز سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، لماذا هذا التشبيه العجيب الغريب في هذه الآية؟ لماذا هذا التشبيه لهذا بالكلب؟ صفة غريبة، يعني إنسان انحرف زاغ، لماذا شبهه الله بهذه الصفة الغريبة العجيبة؟ والجواب: لأن صاحب هذه الحالة عالم وليس بجاهل، فهو عالم بالدين وبالكتاب وبالعقيدة وبالشريعة وبأحكامهما ومحكماتهما، فهو ممن قامت عليه حجة الله بأعلى درجاتها، وعلى ضوء ذلك فهو يخرج إلى الأرض عن علم ويتبع هواه عن علم ويحرف دين الله عن علم ويجاري أعداء الله عن علم ويصد عن الهدى عن علم ويصدر الأحكام الجائرة عن علم، وهو يستبيح الحرام عن علم، وهو يتقلب في آرائه وأقواله وفتاواه يمينا وشمالا عن علم، ليس بجاهل، وإنما آتاه الله عز وجل العلم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هل تأملتم هذه الحالة؟ والله إنها لحال عجيبة. ومن ثم فنختم درس هذه الليلة بعد تلك الإشارات السريعة بدروس وعبر من هذه القصة. أولا، أمور الإيمان والدين والعلم هل هي تابعة للمظهر أو للمخبر؟ للأسف قد يظن بعض الناس أن الدين هو مجرد الانتساب لدين أو ملة، مجرد اسم مسلم، مجرد اسم، مجرد تسمية، مجرد هوية. لكن هذه الآية تبين لنا أن الدين والإيمان والعقيدة والتوحيد من الحقائق الكبرى التي تتجاوز مجرد المظاهر إلى الأمور الباطنة، تلك الأمور التي إذا رسخت أثرت في كينونة الإنسان، فامتزج بها لحمه وعظمه ودمه، ثم يظهر أثر ذلك على مظهره المعبر عن الباطن. إن قضايا الإيمان ليست انتسابا ولا مظاهر، إنها قضايا إيمان في القلب تمتزج بالإنسان ودينه وحقيقته ومستقبله من أوله إلى آخره. ثانيا، وعلى هذا فليس الإسلام والإيمان والدين والشريعة هو مجرد لباس يغيره الإنسان متى شاء ويلبس لكل حالة لبوسها، فهو عند الإفرنج لباسه إفرنجي، وعند شيوخ العرب لباسه عربي، وفي الصيف له لباس، وفي الشتاء له لباس، وفي حال الجد له لباس، وعند اللهو واللعب له لباس. هذه الألبسة نشاهدها اليوم وهي موجودة، فهل لباس الإيمان والإسلام هو هذه الألبسة يغيرها متى شاء ينقلها من لباس إلى لباس إذا شاء؟ نقول كلا، إن الإيمان والتقوى لباسه لباس حقيقة الإيمان الكبرى، وأساسها القلب الذي يقود البدن ثم يقود المظهر والمخبر. إن الإيمان يمتزج بروح الإنسان فلا ينزعه صاحبه إيمانا، لا ينزعه أبدا. إن الإيمان والدين والشريعة محيطة بكيان الإنسان كإحاطة الجلد بالجسم. هل ينسلخ الإنسان من جلده؟ كلا. الألبسة يمكن أن يغير الألبسة كما يشاء، ألبسة لمختلف الأحوال، لكن الجلد الداخلي، الجلد الذي على جسم الإنسان، خلق الله لا يستطيع أن يغيره. الإيمان هو الجلد المتصل بخلايا المخ والجسم والقلب، الجلد الذي يتغذى بمظهره الخارجي بالقلب، هذا هو الإيمان الحق. وعلى هذا فمن ظن أن الانتساب إلى الإسلام والدين هو لباس ينزعه متى أراد ويغيره كيف شاء عند مختلف الأحوال، نقول له كلا، إلا إذا استطعت أن تنزع جلدك وتغيره بجلد آخر. نعم، بدل ما تغير البدلة فتصير إفرنجي الفكر، إن شئت اسلخ جلدك ولبس جلد أوروبي، لكن أن تظن أن دينك هو لبس فتغير دينك وآراءك ومواقفك كما تغير لبسك لما تكون عند أعداء الدين، نقول كلا، الدين ليس كذلك. ثالثا، العبرة والعظة. من آتاه الله هذا الجلد من الإيمان، من آتاهم الله الإيمان وهداهم إلى التوحيد وأكرمهم بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يعتبرون ويتقوا الله عز وجل ويتمسكوا بها ويعضوا عليها بالنواجذ؟ ألا يحذرون أن يبيعوها بأبخس الأثمان وأن يغيروا جلودهم لأجل هوى ودنيا دنية؟ ألا فلنتق الله يا عباد الله، يا أيها الإخوة المسلمون والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، ألا فلنتق الله فيما آتانا الله عز وجل؟ فهذا هو ديننا، وهو الممتزج بلحمنا وعظامنا، وهو جلدنا بكل مسامح. فإذا كنا لا نستطيع أن نغير جلودنا، فلنعلم أن عقيدتنا وديننا هي جزء من حياتنا وليست بضاعة نتاجر بها هنا وهناك. إياك أن تجعل دينك بضاعة وتجارة تبيعها بدنيا وتشتري بها دنيا وتقدمها لدنيا غيرك، الأمر خطير. رابعا، هناك جملة من شياطين الإنس والجن يسعون في الأرض فسادا ويتتبعون أهل العلم، فإذا رأوا منهم زيغا أزوهم إلى الانحراف أزا، يزينون لهم بأساليب ماكرة الحاجة إلى التغيير والتبديل ومواكبة العصر وأشباه ذلك من الرايات الكاسدة الفاسدة. ينبغي ألا يظن ظن أن مثل هذا التغيير والتبديل يأتي في لحظة، ولكنه يكون ضمن جهود، هذه الجهود بذلتها النفس الأمارة وبذلها شياطين الإنس وشياطين الجن، يتتبعون الناس فينظرون من يصلح إلى أن نخطو به تلك الخطوة إلى الانحراف، لنراقب الوضع. خامسا، يجب التآخي والتناصح بين العلماء والدعاة، وأن نحذر من داء الشهرة والأتباع وداء منافسة الأقران لبعضهم وداء التعالم وداء دعوى الإيمان والتقوى وداء العجب بالنفس. لماذا؟ لأن هذه الأمراض كثيرا ما حالت ومنعت طالب العلم أولا من التفتيش من الداخل، من التفتيش ومحاسبة النفس من داخلها، تراقبها تحاسبها. ما الذي يمنعها؟ الغرور، العجب. داء الأقران لا يسمع بعضهم من بعض، فيمنعها من التفتيش. ثانيا، يمنعها من قبول النصيحة والتوجيه والتنبيه، انتبه يا فلان قلت قولا، أفتيت فتوى، انتبه، اجعلها درسا، سواء أتت من شيخه أو من قرينه أو من أتباعه. ما الذي يمنعه من قبولها؟ تمنعه تلك الآفات التي ذكرناها. سادسا، الانحراف والإخلاد إلى الأرض قد لا يقع كله مرة واحدة، فقد يبدأ بالتدريج مرة فمرة، وزلة فزلة، وخطوة فخطوة. والشيطان إذا رأى شيئا من ذلك لحق به واتبعه، وصار يزين له المزيد. إذن هو يتبع، يزين له المزيد والمزيد من الانحراف حتى يسقط، فإذا سقط فلا فائدة. وعلى ذلك فلا بد من المراجعة عند أول زلة، والحذر الحذر فيما يتبع. سابعا، هذه الدروس التي أشرنا إليها عامة للجميع، ولا أحد في مأمن. إياك أن تقول أنا في مأمن، إياك والأمان، وأن تكون ممن يتفرج على الآخرين. احذر كائنا ما كنت، لا أحد يأمن إلا من عاصمه الله ووفقه وهداه، ولا أحد يعلم أنه أمن إلا إذا قبضت روحه وهو على الإيمان والتوحيد. وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يأمن إياكم، فقد يتبعه الشيطان ويبتدئ معه مع فتن الشهوات، وقد يتبعه ويفتنه مع بدع الشبهات، قد يفتح له بابا من الانحراف ثم يسعى إلى فتح كل الأبواب. إياك أن تأمن. ولهذا أقول يا أخي في الله، راقب نفسك وقلبك، واسأل الله الثبات وحسن الخاتمة، وادع لإخوانك في ظهر الغيب، وانصح لهم بصدق. وإياك والشماتة بالآخرين، إياك والشماتة بالآخرين، فهي علامة ومدخل من مداخل الشيطان. تبدأ بأن تكمل نفسك، فإذا ما شمت بأخيك فقد تبتلى، قد تبتلى في يوم من الأيام بمثل ما شمت به أخاك. فاحذر كل الحذر، وكن ناصحا، كن ناصحا يا أخي في الله، يا طالب العلم، يا طالبة العلم، يا أيها الأخ الفاضل، يا أيها الأخ المستقيم، هذا آتاك الله إياه. وفي هذه الدروس عبر وعظات، فإذا رأيت المنحرفين اشكر الله على ما أتاك من نعمة الإيمان، وازدد إيمانا وثباتا ورجوعا إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك ادعو لهم بظهر الغيب، كائنا ما كانت المخالفة أو البغضاء أو الشحناء التي قد يغرها الشيطان، وقد يكون في بعضها لك فيها حق في الولاء والبراء، لكن أيضا لأنه أخوك المسلم فادعو له بظهر الغيب. ثم أيضا كن له ناصحا لا فاضحا. ثم أيضا اسعى بكل وسيلة تنصح بها أخاك، فأنت تكون بذلك مجاهدا، وتكون بذلك ساعيا وشاكرا، وتكون بذلك بإذن الله تبارك وتعالى ممن يحفظهم الله عز وجل. أختم هذه الدروس بمشهد، أختم هذا المشهد وهذه القصة الواقعية وما فيها من الدروس والعبر بقضية مهمة جدا سأذكرها خلال ثوان معدودات، والدرس قد شارف على الانتهاء. فأقول هذه القصة قد يتكرر مثالها على مستوى الأفراد ممن أوتي العلم بالآيات والدين ثم انسلخ منها فأتبعه الشيطان، ولكن قد يتكرر مثالها على مستوى الأمم، فتؤتى أمة القرآن والآيات والإيمان والتوحيد والشريعة فتنعم بها ثم تنسلخ منها فيتبعها الشيطان. إذا كانت الدروس للأفراد فالدرس هنا أيضا للأمة. يا من عرفتم الإيمان والتوحيد والدين والشريعة، احذروا أن يتبعكم الشيطان، احذروا من أن تنسلخوا من دينكم وشريعتكم كما ينسلخ الإنسان من جلده. يا أيتها الأمة المسلمة، إن انسلختم اتبعكم الشيطان وأخلدتم إلى الأرض واتبعتم الهوى وصرتم في ركب الظالمين. فانتبهوا يا عباد الله، إنه درس للأفراد ودرس للأمم. فاللهم أيقظ قلوبنا وثبتنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبتنا على دينك. اللهم ثبتنا ولا تفتنا. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم واهد ضال المسلمين، اللهم واهد علماء المسلمين ودعاتهم وكلهم، أولهم وآخرهم ونساءهم ورجالهم. اللهم اهدنا معهم. اللهم يا رب العالمين، بما آتيتنا من الإيمان والتوحيد والعلم فنسألك اللهم أن تثبتنا عليه وأن تزيدنا فيه يقينا وإيمانا. اللهم إنا نعوذ بك من مثل حال هذا الرجل، اللهم إنا نعوذ بك من مثل حاله. اللهم يا رب العالمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين واجعلنا من أنصار هذا الدين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين. اللهم اجعل بأسهم بينهم وخالف بين كلمتهم. اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا، وثبتنا حتى نلقاك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.